بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: والتحقيق الذي عليه أهله. هناك أقسام ثلاثة لما يمكن أن يصنف ابتداء في ضمن الخبرين المتعارضين. القسم الأول أن يكون رفع التنافي والتعارض متوقفا على التصرف في مدلول كلا الخبرين عليكم السلام. وهذا هو مورد قاعدة الجمع مهما أمكن. وتقدم مناقشة ذلك بوجوه ثلاثة: مخالفة النص، وهي أخبار الترجيح، ومخالفة الإجماع والسيرة العملية، ومخالفة الدليل. إن قلت إن غاية ما تقدم سابقا وأن القول بالجمع على خلاف النص والإجماع، أما أنه مخالف للدليل فلم يتقدم ذلك. نعم، تقدم عدم الدليل كما في صفحة من هذه النسخة، في صفحة 20، قال: بل الدليل على خلافه من الإجماع والنص. أما عدم الدليل عليه، يعني في البداية ماذا قال؟ في البداية قال: ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه من الإجماع والنص. ومن المعلوم أن عدم الدليل ليس دليلا على ثبوت الشيء، قلت يمكن أن يكون مقصود الماتن في المقام أحد أمرين: الأول أن يكون قوله في المقام للدليل والنص والإجماع ليس الإشارة إلى أمور ثلاثة، بل النص والإجماع بيان للدليل، فإن مخالفة الإجماع ومخالفة النص تصلحان دليلا على العدم. عليكم السلام. الثاني أن يقال إن عدم الدليل ليس دليلا على العدم، لكن في خصوص ما نحن فيه فإن عدم الدليل دليل على العدم، وذلك بتقريب أن كل حكم يكون مخالفا للنص والإجماع يكون عدم قيام الدليل عليه كافيا لإبطاله، وبالتالي يتم المطلوب. هذا تمام الكلام في القسم الأول. القسم الثاني ما يكون رفع التنافي متوقفا على التصرف في مدلول أحد الدليلين بعينه، يرتفع التنافي وإن لم نتصرف في مدلول الآخر. وهذا القسم مورده تعارض النص مع الظاهر، ويقصد بالنصوصية في المقام بقرينة ما سوف يأتي هو النص الحقيقي لا النص بمعناه النسبي والإضافي. قد يطلق على النص معنى النسبي، عدة مرات الشيخ في المكاسب قال هذا نص وذلك ظاهر، مع أنه في حد ذاته هو ليس بنص، ويطلق على الأظهر وعلى الظاهر مثلا، فهذا بالنسبة لذاك نص، هذا قد يطلق هذا التعبير، لكن في خصوص مقامنا يراد من النص المعنى الحقيقي. وقد تقدم أن تعارض النص مع الظاهر هو تعارض بدوي ليس من التعارض حقيقة، لأن العرف يوجبون العمل بالنص وتأويل الظاهر، فاتضح لدينا أنه في هذا القسم يكفي في رفع التنافي التصرف أين؟ في الظاهر، في أحدهما المعين. القسم الثالث أن يتوقف ارتفاع التنافي على التصرف في أحدهما غير المعين. كما لو كانت النسبة بين الخبرين نسبة العموم والخصوص من وجه، فقال مثلا أكرم متقيا ولا تكرم، أو أكرم متقا ولا تكرم عالما، والنسبة بين موضوع الخبرين هي العموم والخصوص من وجه. وحيث يتنافيان وين؟ في المجمع. يكفي في رفع هذا التنافي أن نتصرف في واحد منهما، أي واحد. فلو قلنا مقصود من أكرم متق أي بشرط أن لا يكون عالما، فلا يتنافى مع قوله لا تكرم عالما. وكذا الحال لو تصرفنا في الثاني، قلنا لا تكرم عالما أي بشرط أن يكون متقيا، فحينئذ يرتفع التنافي. فإذا يكفي في رفع التنافي أن نتصرف في واحد منهما أي كان، بخلاف ماذا؟ القسم الثاني، التصرف إنما يكون في أحدهما المعين في خصوص الظاهر، بخلاف القسم الأول. في القسم الأول لأن النسبة بين المتعارضين نسبة ماذا؟ التباين، فلا يكفي أن نتصرف في واحد، بل نحتاج إلى تصرف آخر. مثلا لو قال صل الجمعة وقال لا تصلي الجمعة، لو حملنا صل الجمعة على الرجال ولم نتصرف في لا تصلي الجمعة، يبقى لا تصلي الجمعة شاملا للرجال فيقع التنافي، بل لابد أن نتصرف في الآخر. ففي المتباينين لابد ليرتفع التنافي أن نتصرف في كليهما، بينما هنا يكفي أن نتصرف في واحد أي واحد. المثال الثاني الذي ذكره المصنف للقسم الثالث، كما لو ورد اغتسل يوم الجمعة، وقلنا بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وورد ينبغي الغسل يوم الجمعة، وقلنا بأن صيغة الأمر مادة ينبغي ظاهرة في الاستحباب، فيقع التنافي بينهما، لأن استحباب شيء يتنافى مع وجوبه. هناك كما نلاحظ يكفي في ارتفاع التنافي أن نتصرف في أحد الدليلين، بأن نرفع اليد إما عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب ونحملها على الاستحباب، فتتفق مع الدليل الثاني، وإما أن نرفع اليد عن ظهور المادة في الاستحباب فنحملها على الوجوب فتتفق مع الدليل الأول. فيكفي أن نتصرف في أحد، إما في ظهور الصيغة في الأول أو في ظهور المادة في الثاني. هذه أقسام ثلاثة اتضح فيها موردها من جهة، واتضح فيها حكم الأول والثاني. وبالأول ماذا قلنا؟ أنه لا نعتقد بقاعدة الجمع مهما كان، أو لا للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. والثاني قلنا ليس من باب التعارض ولا يوجد مشكلة، بل نأخذ بالنص. وإنما الكلام في القسم الثالث، هذا القسم الثالث يتصور على نحوين: النحو الأول أن يكون لأحد الخبرين مزية دلالية على الآخر، بحيث تكون هذه المزية لو قلبنا الخبرين إلى كلام واحد أو إلى كلامين متصلين توجب هذه المزية صيرورة أحدهما أظهر من الآخر، بحيث إن العرف يعين العمل بالأظهر. فمثلا لو ورد رأيت أسدا، وورد بعد ذلك بأن الأسد المرئي كان يرمي، هذان الكلامان إذا جعلناهما بمثابة كلام واحد يؤدي إلى صلاحية أن يكون أحدهما قرينا على الآخر. فلذا يرى العرف بأن نتصرف في الأسد ونخرجه عن معناه الحقيقي. فيصبح هذا القسم نظير القسم الثاني. غاية الأمر يوجد بينهما تفاوت من جهتين: الجهة الأولى أن التعارض الأولي في القسم الثاني بين النص والظاهر، بينما التعارض الأولي في هذا القسم بين الأظهر والظاهر. وهذا الاختلاف اختلاف ماذا؟ موضوعي. هذا موضوعه النص والظاهر، هذا موضوعه ماذا؟ الأظهر والظاهر. ولأجل ذلك حملنا النص على المعنى الحقيقي لا على المعنى النسبي، وإلا لدخل هذا القسم الثالث في القسم الثاني. وإنما لماذا قد تقول لماذا لم يفعل هكذا؟ لهذا الفارق في الجهة الثانية. الجهة الثانية أن التعبد بصدور النص لا يتأتى إلا بصرف الظاهر عن ظاهره، لا يمكن للشارع أن يعبدنا بصدور النص ومع ذلك يحافظ على ظهور الظاهر. بينما ولأجل ذلك ذكرنا في الدرس السابق أن الدوران في الواقع بين طرح دلالة الظاهر وطرح السند، أما النص لا يمكن أن نتصرف فيه، إذ لا يوجد فيه احتمال الخلاف. فلو عبدنا بصدور النص لابد أن نطرح الظاهر، فلا يمكن التعبد بصدور النص إلا مع طرح الظاهر، أو لا، أو من الأول لا يعبدنا بصدور النص. بينما في الدوران بين الظاهر والأظهر هناك وجه وإمكانية لكي يعبدنا بصدور الأظهر وعدم التعارض وعدم طرح الظاهر، لأن الأظهر وجدانا معه احتمال الخلاف. فإسقاط النص مع التعبد بسنده غير ممكن، بينما إسقاط الأظهر مع التعبد بسنده ممكن. فنقول نتصرف في الأظهر ونأخذ بالظاهر، وإنما عدم الإمكان نشأ من شيء آخر وهو ترجيح العرف للأظهر على الظاهر. فلا فحينئذ من هذا الفرق في هذه الجهة يتضح لنا أن القسم الثالث من مصاديق التعارض دون القسم الثاني، لأن عملية الدوران تصح هنا. هذا كله إذا كان لأحد الدليلين مزية، واتضح من خلال كلامي أن المقصود من المزية ماذا؟ ليس المزية السندية، ولا أن المزية السندية لا توجب الأظهرية، كلامنا بالمزية يعني هذا أقوى دلالة. أما النحو الثاني إذا فقدت المزية فهل يمكن في هذه الصورة أن نرجح أصالة الصدور على أصالة الظهور كما كنا نفعل مع النص والظاهر؟ مع النص والظاهر ماذا رجحنا؟ أنه في النص والظاهر دار الأمر بين ماذا وماذا؟ بين الأخذ بسند النص، أصالة السند، أصالة الصدور، وبين الأخذ بظهور الظاهر، أصالة الظهور. ماذا فعلنا؟ رجحنا أصالة الصدور. هنا هل نرجح أصالة الصدور على أصالة الظهور؟ يرى المصنف أن هذه القاعدة لا تجري في المقام، تقريب ما أفاده أن الأصول قاطبتان، لفظية كانت أم عملية، عقلائية كانت أم تأسيسية من قبل الشارع، بأجمعها بحاجة إلى ترتب أثر زائد على إعمالها. أما لو كان الأثر يترتب، أعملنا هذا الأصل أم لم نعمل؟ فحينئذ لا وجه للتعبد بالأصل. واضح هذا الكلام؟ بشكل عام الأصول حتى نتعبد بها، يعبدنا الشارع بها، لابد لها من أثر. إذا هذا الأثر كان موجود بدون التعبد بالأصل ومعه، لا معنى حينئذ للتعبد بالأصل. وفيما نحن فيه، لو جمعنا بين الخبرين الظاهرين، طبعا لا تنسى كلامنا في أي قسم؟ القسم الثالث. قلنا القسم الثالث إما مورده ماذا؟ العام والخاص من وجه، وإما مورده تعارض الهيئة في أحد الدليلين مع المادة في الدليل الآخر. لو جمعنا بينهما واعتبرنا الصدور في كليهما، يعني أخذنا بأصالة السند في كلا الخبرين والتزمنا في الوقت نفسه أن أحدهما غير المعين ماذا؟ مؤول. أن قلنا رفع التنافي يكون بماذا؟ بالتصرف بأحدهما غير المعين، فلا يظهر أثر جديد في صورة التعبد، على صورة التعبد بأصالة الصدور في أحدهما. التفت جيدا. المفروض أن اغتسل للجمعة ظاهر في الوجوب، وينبغي غسل الجمعة ظاهر في الاستحباب. نحن أمامنا طريقتين، الطريقة الأولى أن نعمل هنا باعتبار ما في مرجحات، لأنه كلامنا عن أنه لا يوجد مزية، هذا موضوع البحث، أن نقول مخير. إذن التخير معناه أخذت بأصالة السند في أحدهما أو في كليهما؟ التخيير في أحدهما. هذه طريقة. طريقة ثانية لا، أن نأخذ بأصالة السند في كليهما، يعني نقول كلا الحديثين صادرة، ولكن ماذا نفعل؟ نؤول أحد الظهورين، لم يظهر ثمرة جديدة على لو أخذنا بصدور أحدهما. فلأجل ذلك لا معنى لأن نتعبد بهذا الأصل إذ لا ثمرة زائدة عليه. واضح هذه النكتة؟ تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: والتحقيق الذي عليه أهله. جميلة هذه الجملة، تدل على تواضع الشيخ الأعظم، يعني ما قال لم يسبقني إليه سابق ولم يلحقني لاحق، لا، يقول هذا الذي أحققه هو ما عليه أهل التحقيق. أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما، يعني أن بعبارة أخرى أن رفع التنافي يكون على أقسام ثلاث. أن يكون رفع التنافي متوقفا على ماذا؟ على التصرف في كلا الدليلين، على تأويلهما معا. والثاني ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين، والثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما غير المعين لا بعينه. أما الأول فهو الذي تقدم أنه مخالف، طبعا مورده أين صار الأول؟ المتباينين. وأما الثاني فإذا واضح في المتباينين، لو تصرفنا في أحدهما لا يكفي، يبقى الآخر بإطلاقه شاملا له، فنحتاج إلى تصرف ثاني. وأما الثاني فهو تعارض النص والظاهر الذي تقدم أنه ليس بتعارض في الحقيقة. وأما الثالث فمن أمثلته لعل نحو الانحصار العام والخاص من وجه، حيث يحصل الجمع بتخصيص، طبعا في العام والخاص التنافي فقط في المجمع لا مطلقا، ولو في جهة الافتراق لا يوجد تنافي، حيث يحصل الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره، بتخصيص ماذا؟ أحدهما غير المعين. وأيضا من جملة الأمثلة مثل قوله اغتسل يوم الجمعة بناء على أن ظاهر الصيغة الوجوب، وقوله ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور هذه المادة في الاستحباب. طبعا هنا هذه المسألة في الواقع تختلف باختلاف المباني، يعني هذا الشيء الذي ذكره الشيخ في هذا المثال يصح على مبنى صاحب المعالم، وهو مبنى المشهور، وهو أن ظهور الصيغة ظهور وضعي، يعني صيغة الأمر ظاهرة وضعا في الوجوب. أما لو قلنا أن ظهور الصيغة عقلي وأن الوجوب يستفاد من حكم العقل، وأن حكم العقل معلق على عدم ورود ترخيص في البين، فحينئذ إذا أريد من الترخيص المعلق الوجوب على عدمه عقلا ما يشمل ولو القرينة المنفصلة، حينئذ ماذا؟ حينئذ ينبغي أن نتصرف في الأول، لا يكون هناك وجوب، لأن استفادة الوجوب متوقفة على عدم ورود ترخيص. فإذا قلنا الترخيص المعلق على عدمه أعم من المتصل والمنفصل، حينئذ لا يكون هناك وجوب حتى يتنافى مع ذاك. واضح هذه؟ فلا يتم هذا الشيء مع على جميع النظريات. بناء على أن ظاهر الصيغة الوجوب وقوله ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور هذه المادة، مادة ينبغي في الاستحباب، فإن الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما. وحينئذ فإن كان لأحد الظاهرين، خب هنا سؤال، لماذا جاء بحينئذ؟ لأنه في سؤال. خب فحينئذ هل نسقط أحدهما ونعمل بالآخر أو ماذا؟ يأتي إلى التفصيل، يقول: وحينئذ فإن كان لأحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر، المقصود بالقوة هنا القوة الدلالية، بحيث لو اجتمعا في كلام واحد نحو رأيت أسدا يرمي، أو اتصلا في كلامين لمتكلم واحد، تعين العمل بالأظهر وصرف الظاهر إلى ما لا يخالفه، كان حكم هذا حكم القسم الثاني في أنه ماذا؟ في أنه إذا تعبدنا الشارع بصدور الأظهر يصير قرين صارف للظاهر من دون العكس. نعم، في القسم الثاني العكس غير ممكن، في هذا القسم الثالث العكس ممكن، ولكن لم نأخذ به للعرف. واضح الفرق؟ نعم، الفرق بينه وبين القسم الثاني أن التعبد بصدور النص لا يمكن إلا بكونه صارفا عن الظاهر، ولا معنى له غير ذلك. ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النص، وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الأظهر وإبقاء الظاهر على حاله، لكن نتصرف في الأظهر، لأن الأظهر مهما كان فيه احتمال الخلاف، لأن كلا من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة، لأنه أصالة الحقيقة موضوعها الشك، ومع احتمال الخلاف يوجد شك، إلا أن العرف يرجحون أحد الظهورين على الآخر، فالتعارض موجود والترجيح بالعرف بخلاف النص والظاهر. هناك ماذا؟ أصل التعارض غير موجود. وأما لو لم يكن، ليش أصل التعارض غير موجود؟ لأنه ما في دوران من جهتين. وأما لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر، فالظاهر أن الدليل المتقدم في الجامع، ما هو الدليل المتقدم في الجامع؟ وهو يشرحه، وترجيح الذي تقدم قبل قليل، ترجيح التعبد بالصدور على أصالة الظهور كما ذكرنا في النص غير جار هنا، لأنه لو جرينا يعني نتعبد بصدور كلا الحديثين، وصدور كلا الحديثين ليس فيه أثر زائد على الالتزام بصدور أحدهما، غير جار هنا، إذ لو جمع بينهما وحكما باعتبار سندهما، وبأن أحدهما لا بعينه مؤول، لم يترتب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما. طيب ليش تأخذ بظاهر أحدهما؟ هذا لم نشرح. العمل بظاهر أحدهما يمكن أن يكون لأحد وجهين. الوجه الأول أن مقتضى التنافي بين الخبرين يؤدي إلى علمنا الإجمالي بعدم الأخذ بأصالتي الحقيقة في كليهما، وأن إحدى الأصالتين ساقطة. وهذا يؤدي إلى العمل بأصالة الظهور والحقيقة في أحدهما فقط، ويكفي ذلك لرفع التنافي. وإما أن يقال: لا، ما في علم إجمالي بأن أحد الأصلين ساقط، بل لأجل العمل بالتخيير عند تعارض أحوال اللفظ. قرأتم في الكفاية في باب المقدمة وبالتحديد في الأمر كم الثامن، بحث تحت عنوان أحوال اللفظ، لفظ قد يكون حقيقة
قد يكون مجاز، قد يكون في اشتراق، قد يكون منقول، قد يكون إلى آخره. إذا تتذكرون قلنا أن صاحب الكفاية في أقل من نصف صفحة بحث البحث، بينما في البدائع تقريبا 27 صفحة من هذه الصفحات الكبار. المهم في تعارض أحوال اللفظ هناك أقوال. قول بترجيح بعض الأحوال على البعض الآخر، مثلا يقولون إذا تعارض الاشتراك مع النقل نعلم بأن لفظة عين موضوعة لأي شيء؟ للباصرة. ونعلم أنها استعملت في الجارية حقيقة، لكن هذا لازم أعم، استعمالها في الجارية حقيقة قد يكون لأجل أنه مشترك لفظي، وقد يكون لأجل النقل. لا، هي موضوعة في اللغة العربية لمعنى واحد نقلت عن ذاك المعنى إلى معنى جديد، فدار الأمر بين الاشتراك وبين النقل. قول من الأقوال يقول بالترجيح، طبعا اختلفوا نرجح الاشتراك أم النقل. صاحب الكفاية يقول عن كل هذه الوجوه وجوه استحسانية. قول يقول بالتخيير، قول يقول بالتوقف، ونأخذ بالقدر المتيقن إذا كان هناك قدر متيقن، وإلا فلا أثر ولا نستطيع أن نأخذ بالشيء. واضح هذا الكلام؟ هناك قول بالتخيير أنه إذا تكافأت الأحوال كما فيما نحن فيه، المفروض أنه لا يوجد مزية، فصار هناك تكافؤ، فلماذا نأخذ بأحد الأصلين لنظرية التخيير في تعارض أحوال اللفظ؟ يعبر المصنف رحمة الله عليه عن ذلك بأنه من باب ماذا؟ من باب الأخذ بأضعف الأقوال في مسألة تعارض اللفظ، وهذا في محله مذكورا. لذا يقول إما من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كل منهما لأجل التعارض فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما، وإما من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة على أضعف الوجهين في حكم تعارض الأحوال إذا تكافأت، وعلى كلا الوجهين إما وإما يجب طرح أحدهما، والعمل بكليهما ليس له أثر زائد. نعم هناك ثمرة تظهر، يأتي الكلام عنها والحمد لله.